عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، أسعد بصحبتكم في هذه الحلقة جيان لطفي. والبداية من العناوين: المجتمعات الأوروبية تتهم حكوماتها وشركات النفط بالتسبب في أزمة الطاقة. مركز المصالحة الروسي يرصد 4 حالات قصف من إرهابيي جبهة النصرة في منطقة إدلب شمال سوريا. تحذيرات من خرق وقف إطلاق النار في غزة بعد جهود الوساطة، والمبعوث الأممي يقول إن الوضع ما زال هشاً. البداية من أوروبا، حيث أظهر استطلاع للرأي أن ما يقرب من نصف سكان الدول الأوروبية يتهمون حكوماتهم والشركات النفطية بالتورط في ارتفاع أسعار الطاقة العالمية التي أثرت بشكل كبير على الدخل الأوروبي. وأجرت يوروسكوبيا، وهو تحالف بين شركات البحث الاجتماعي والإعلام الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، جنبا إلى جنب مع صحيفة الموندو الإسبانية هذا الاستطلاع في كل من النمسا وألمانيا واليونان وإسبانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا والبرتغال وفرنسا. وأظهر الاستطلاع أن ربع مواطني الاتحاد الأوروبي يتهمون الحكومات بارتفاع أسعار مصادر الطاقة، ومعظمهم من بولندا واليونان، فيما ألقى 24% من المشاركين ومعظمهم من إيطاليا وإسبانيا والبرتغال ألقوا باللوم على شركات الطاقة. وأكد 11% من المستجيبين للاستطلاع أن سلطات الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن أزمة الطاقة. على وعلى ذلك قال 45% إنهم يشهدون ارتفاعا ملحوظا في أسعار الطاقة، حيث أعرب 56% عن قلقهم الشديد بشأن النمو في أوروبا. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الأستاذ ناصر زهير، رئيس قسم العلاقات الدولية في مركز جنيف للدراسات. مرحبا بك أستاذ ناصر. وبداية، أبحاث هيئة يوروسكوبيا تشير إلى أن نصف سكان أوروبا يتهمون الحكومات والشركات بالتسبب في أزمة الطاقة. ما دلالات اتهامات المواطنين للسلطات والشركات بالتسبب في هذه الأزمة؟ وهل نحن أمام حالة غضب شعبي في أوروبا؟
تحياتي للجميع. الآن هناك حالة من عدم الرضا من قبل المواطنين الأوروبيين وتحميل المسؤولية للحكومات التي لم تنظر إلى الواقع الاقتصادي وقامت بفرض عقوبات على روسيا في قطاع الطاقة، مما أدى إلى رد روسي في هذا الإطار. ولذلك هناك حالة غليان شعبي، ليس فقط من أزمة الطاقة بل أيضا من تضخم الأسعار، تضخم أسعار الطاقة وارتفاع أسعار المواد الأساسية، مما أدى إلى هذا الغضب. المؤسف هنا أو النقطة الثانية، لأن الحكومات الأوروبية ليس لها بديل أو ليس لديها بديل، أو دعيني أقول فشلت في تأمين بديل، وهذا ما أيضا أجج حالة الغضب الشعبي التي من المتوقع أن تتزايد مع بداية الشتاء عندما نبدأ في الدخول في أزمة طاقة حقيقية في الاتحاد الأوروبي.
إذن بعد تحذير المخابرات الألمانية من شتاء غضب واحتمال استغلال اليمين المتطرف للأزمة، إلى أي مدى يمكن أن تصل حالة التذمر في عموم أوروبا؟
يعني بالنسبة لعموم أوروبا، أعتقد بأننا سنشهد بعض المظاهرات التي تندد أو دعنا نقول تكون غاضبة من السياسات الأوروبية، ولذلك يجب اتخاذ إجراءات معينة. أنا أعتقد أن هذه الإجراءات يجب أن تكون أولا في تخفيف عقوبات على روسيا فيما يتعلق من أجل ضمان امدادات الطاقة. النقطة الثانية، حزم إنقاذ اقتصادية تشبه الحزم الاقتصادية التي تم إقرارها في أزمة كورونا من أجل مساعدة المواطنين والشركات الصغيرة على مرور من هذه الأزمة.
طيب أستاذ ناصر، مع قرب حلول الشتاء كما تفضلت، وفي ظل عدم تأمين بدائل للطاقة، كيف ستتأثر الحكومات الحالية من واقع أزمة الطاقة؟ وهل يمكن أن نشهد إعادة تشكيل الخارطة السياسية لأوروبا؟
ستتأثر هذه الحكومات، دعني أقول بواقع كبير للغاية، ولكن أن يكون هناك إعادة تشكيل الخارطة السياسية في أوروبا في الوقت الحالي وفي المدى القريب لا يمكن أن تكون هذه الخارطة، لأن الانتخابات انتهت في ألمانيا، انتهت في فرنسا، انتهت في إيطاليا، ربما يكون لدينا توجهات في بعض دول أخرى، آلية أو مزاجية الحكم. ولكن إذا خرجت القرارات وكان هناك حالة الشعبي، سيكون هناك تغيير في العقيدة السياسية الأوروبية التي يجب أن تعود إلى حقبة ميركل، وخاصة ألمانيا دعني أتحدث، وهي قضية أن يكون هناك خطوط حمراء في التوتر مع روسيا حتى يتم ضمان إمدادات الطاقة، بمعنى فصل الخلافات السياسية عن الخطوط الحمراء الاقتصادية لعدم الدخول في أمان. وهذا ما قادته ميركل بنجاح لمدة 10 سنوات عقد من الزمن مع روسيا، على الرغم كل توترات جورجيا وغيرها لم يتم المساس بإمدادات الطاقة. هناك أعتقد أن الحكومات الأوروبية وخاصة الألمانية والفرنسية ستعود إلى هذه النقطة.
وإلى سوريا، حيث أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيل 4 حالات قصف من مسلحي جماعة جبهة النصرة الإرهابية المحظورة في روسيا في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمالي غربي سوريا. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف في إحاطة إعلامية إن المنطقة شهدت خلال يوم واحد قصفا من المسلحين، 3 منها في قصف محافظة حلب، عملية واحدة في إدلب. وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية آخر معقل لمسلحي تنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي، والذي يشكل عناصر جبهة النصرة جزءا منه، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا. من دمشق ينضم إلينا الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء محمد عباس للتعليق على هذا الموضوع. مرحبا سيادة اللواء، وبداية لماذا عادت جبهة النصرة إلى النشاط في إدلب؟ يعني نرى قصف وتحضير لاستفزازات كيماوية وأتوات على المزارعين، في أي سياق يمكن قراءة مخططات الجبهة حاليا؟
عناصر جبهة النصرة مستمرة ومتواصلة منذ بادئ العدوان على سوريا، واليوم نستطيع أن نقرأ سلوك جبهة النصرة كسلوك إرهابي مستمر في عدوانه في المنطقة الشمالية من سوريا، ونستطيع أن نفهم أنها امتداد لطبيعة الإرهاب الذي يمارس في المنطقة الشمالية. الآن كيف نربطه بسلوك حزب العدالة والتنمية؟ دعونا نتذكر جيدا بأن السيد بوتين خلال لقاء طهران كان، وخلال المؤتمر الصحفي بين السيد الرئيسي والسيد بوتين وأردوغان، كان هناك تباينا واضحا في المواقف، وخاصة أن أكد على ما وقع عليه في اتفاق سوتشي واتفاقه مع السيد بوتين عندما أقر بالسيادة، باعترافه بالسيادة الوطنية لسوريا وبحرصه على أمن سوريا، وأقر بأن هذه القضايا هي قضايا استراتيجية وتهم أمن تركيا. الآن عندما بات واضحا أن على تركيا أن تدفع استحقاقاتها فيما يرتبط بتنفيذ اتفاق سوتشي و الخروج إلى شمال وجنوب طريق M4 طريق اللاذقية حلب، هذا الاتفاق الذي نفذ على الإطلاق، لم تقم تركيا بسحب قواتها باتجاه الشمال، لم تقم تركيا بإخلاء المنطقة من وجود العناصر الإرهابية في منطقة جس الشغور وإدلب، لم تقم تركيا بسحب السلاح الثقيل. إذن هذا يعني أن سلوك جبهة النصرة هو امتداد لإرادة تركية مستمرة في المنطقة، هدفها تحقيق عناصر تؤدي إلى زعزعة استقرار الدولة السورية. تذكر جيدا ما تحدث به أبو محمد الجولاني اليوم الثاني للقاء طهران الثلاثي، قال أن جبهة النصرة سوف تكون نموذجا يعمى في اللاذقية وحماة وحلب ودير الزور، وسوف يتوسع جنوبا وسوف يمتد. أنا في تصوري وبرأيي الشخصي أقول أن أبو محمد الجولاني كان امتدادا لأردوغان لكن بطريقة أخرى، وبالتالي ما يرتبط بسلوك جبهة النصرة والتصعيد العسكري الذي يمارس تجاه المناطق أو القرى والبلدات في منطقة الغاب وشمال غرب حماة وشمال حماة وأيضا في الجنوب الشرقي من محافظة إدلب، هذا لا يختلف على الإطلاق عن الرغبة الدفينة لحكومة حزب العدالة والتنمية التي تريد أن تتملص أو تريد أن تتخلص أو أن تريد هي أن لا تكون مستمرة على الإطلاق في التزاماتها حيال موقفها الذي أعلنه أردوغان أمام السيد بوتين.
إذن برأيك هل يرتبط التصعيد الأخير بمقتل الظواهري كمحاولة من القاعدة لإثبات الحضور في مناطق نشاطها؟
الظواهر لم تقتله سوريا، في تصوري أن الظواهر كان ورقة انتخابية لبايدن أريد لها أن تطرح في المنطقة، لكن الأمريكي ما زال يستثمر في الإرهاب في سوريا وما زال يحاول استمرار في زعزعة استقرار الدولة السورية، والأمريكي ما زال يستثمر في مجموعات سواء كانت في الجنوب أم في الشمال. دعونا نتذكر هؤلاء الموجودين في قاعدة التنف الأمريكية تحت الحماية الأمريكية، دعونا نتذكر ما يمارس من عدوان ضد الدولة السورية في الشمال والشمال الشرق من حلب ومن إدلب، وبالتالي أدوات العدوان ضد الدولة السورية ثلاثية هي إسرائيل أمريكا تركيا، وجميعهم يستثمرون في جيوش إرهابية بديلة The Proxy Armies، هذه الجيوش البديلة التي تعمل في الدولة السورية بهدف زعزعه الاستقرار، إطالة أمد الحرب، إرباك روسيا فيما يرتبط بوجود مجموعات إرهابية في المنطقة الشمالية أو في سوريا بشكل عام، ومنع أي استقرار للدولة السورية، بمعنى آخر أن تبقى شبهات مشتعلة ما بين أوكرانيا وسوريا، ما بين سوريا بوجود مجموعات إرهابية مسلحة فيها وأوكرانيا، حيث يتم نقل الإرهابيين من سوريا وبمعرفة تركيا باتجاه أوكرانيا باتجاه القتال في أوكرانيا.
تحدثت حضرتك عن استمرار الدعم التركي، من مصير الضمانات التي تتم مناقشتها في المفاوضات التي تشارك فيها تركيا؟
المؤسف أن تركيا تتعهد دائما أمام السيد بوتين بتنفيذ مضمون اتفاقات ترتبط بتحقيق الاستقرار في سوريا وخروج الإرهابيين من سوريا. المؤسف واللافت أن أردوغان أو تركيا لم تلتزم على الإطلاق بأي تعهد قامت به أمام السيد بوتين وأمام القيادة الإيرانية السيد الرئيس، وهذا اللافت وهذا الأمر واضح تماما، وندركه جيدا بأن تركيا تماطل تبتعد عن تنفيذ التزاماتها، خاصة وأنها تستثمر في مشروع كبير. لم تخفي القيادة التركية مشروع عندما تحدثت عن أمبراطورية إسلامية جديدة، تحدثت عن أمبراطورية عثمانية تمتد في كل المناطق التي تمارس نشاطها اليوم فيه، وهذه الأمبراطورية في الحقيقة هي شكل آخر أو اسم آخر لما يسمى بالشرق الأوسط الجديد أو الشرق الأوسط الكبير، وهو امتداد لمشروع أمريكي. لا تخرج تركيا من التزاماتها وتعهداتها بضمن المشروع الأمريكي، وبالتالي عندما نقول أن تركيا يمكن لها أن تغير استراتيجيتها أو دورها في المنطقة، تركيا الآن تمارس دورها المتأرجح مع الأمريكي في إطار الناتو، وتركيا الآن تمارس دورها المتأرجح مع روسيا ومع إيران، وتدرك تركيا أهمية موقعها الجيوستراتيجي، أهمية موقع دورها الجيوسياسي في المنطقة.
أخيرا سيادة اللواء، كيف تتفاعل السلطات السورية على الأرض مع التطورات في إدلب؟
لا شك أن التطورات القائمة الموجودة في إدلب تواجه من قبل الدولة السورية بعناصر كثيرة. العنصر الأول هو مسألة استقطاب والتعاون مع أهلنا في إدلب، حيث تسيطر عليهم جبهة النصرة وتمارس عدوانها عليهم. هذا يعني أن سوريا أمام تحديات كبيرة، والدولة السورية الجيش السوري يقوم بالرد على مصادر إيران، ونتعامل مع هذه الأهداف وفقا لطبيعة اشتباك وقواعد اشتباك العسكري، وأيضا ندرك تماما خطورة وجود التركي في هذه المنطقة.
وإلى الأراضي الفلسطينية، حيث دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة حيز التنفيذ مساء الأحد، بعد جولة من التصعيد استمرت 3 أيام وأسفرت عن مقتل 44 فلسطينيا وإصابة 360. جاء ذلك ضمن الجهود المصرية التي توسطت بين الطرفين وأسفرت عن التهدئة بما يشمل الإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج، وكذلك العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت. وأكدت حركة الجهاد على حقها في الرد على أي عدوان إسرائيلي جديد، بعدما استشهد العديد من قياداتها العسكرية إثر ضربات استهدفت مواقعها في كافة مناطق غزة. إسرائيل من جانبها أعلنت وقف إطلاق النار، مشيرة إلى الاحتفاظ بحق الرد حال انتهاك التهدئة، ومحذرة من أن الرد سيكون قوياً. وقال المبعوث الأممي للشرق الأوسط تور وينسلاند إن الوضع في قطاع غزة ما زال هشا حتى بعد التوترات الأخيرة، داعيا جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار. وحول الأوضاع في غزة، ينضم إلينا من غزة الأستاذ مصطفى الصواف الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك سيد مصطفى، وبداية إلى أي حد انتهت المعارك في غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ؟
أعتقد أن دخول وقف إطلاق النار الذي بدأ منذ الساعة 11:30 الليلة الماضية لازال متماسكا حتى هذه اللحظة، ولم نسمع أي غارة صهيونية على قطاع غزة ولا أي قصف قبل المقاومة باتجاه بلدات المحتلة داخل فلسطين المحتلة. الأوضاع حذرة وهدوء لازال، وهناك حديث عن فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال الوقود، وكذلك معبر بيت حنون لإدخال الحالات الإنسانية. الأوضاع حزينة بشكل كبير، وحجم التدمير الذي حدث من قبل الغارات الصهيونية كبير جدا، عدد الشهداء وصل إلى 45 شهيد، وربما الجرحى تجاوز 300، وهذه هي الحالة التي عليها الآن قطاع غزة، لكن الجراح ستضمن وبكل تأكيد الأمور ستعود للحياة مرة أخرى.
إذن ما هي الضمانات وشروط اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة مصرية، وما هي إمكانية صمود هذا الاتفاق؟
يا سيدتي، الاتفاق ربما عطل أكثر من مرة لعدم استجابة الاحتلال لشروط المقاومة الفلسطينية وخاصة حركة الجهاد، وبعدما تم الموافقة على هذه الشروط التي تضمن الإفراج عن بسام السعدي القيادي في الجهاد وكذلك خليل عواد المضرب عن الطعام منذ 5 شهور خلال أسابيع أو خلال الأيام القادمة، ثم الضمان من قبل الجانب المصري بالتزام الجانب الإسرائيلي بما جاء في هذا الاتفاق وفتح المعبر وهذه القضايا المتعلقة بالأرض، لكن الخشية أن لا يلتزم الاحتلال بمثل هذه الأمور ويعيد كرة الخداع التي مارسها قبل العدوان على قطاع غزة مع المفاوض المصري، وهذا ما يخشاه الفلسطينيون لأن الاحتلال تعودنا على غدره وخيانته.
بالحديث عن هذه النقطة أستاذ مصطفى، وفي ظل حالة التأهب العسكري من الأطراف، ما الذي يمكن أن يعيد صوت المعارك مجددا إلى القطاع؟
سيدتي، أعتقد أن قيام الاحتلال بمخالفة هذا الاتفاق وعدوانه على الشعب الفلسطيني قد يعود مرة أخرى. المعركة انتهت نعم، ولكن المواجهة مع المحتل لم تنتهي، هي مستمرة طالما أن هناك احتلال وأن المقاومة تريد أن تنهي هذا الاحتلال، ولذلك هي جولات تمر على قطاع غزة والشعب الفلسطيني ومن هذا الإرهاب الممارس من قبل الاحتلال الصهيوني. وأعتقد أن المسألة بين إما أن تستمر شهر شهرين سنة سنتين، ولكن في النهاية ستكون المواجهة حتمية بين الطرفين.
أخيرا، وبعد هذه المعارك، كيف أصبح الموقف الإنساني في غزة وعدد الضحايا والإصابات وانعكاسات هذا الوضع في غزة وأيضا على القطاع الصحي والخدماتي بشكل عام؟
حوالي 45 شهيدا والإصابات أكثر من 300. هناك حالة من التدمير نتيجة استهداف طيران الاحتلال الصهيوني المنازل المدنية واستهداف المدنيين. هناك حالة من الحزن بكل تأكيد تعم الشارع الفلسطيني، ولكن صراعا ما يتجاوزها الفلسطينيون. الوضع الإنساني من الناحية الطبية، هناك شكوى كبيرة من نفاذ الأدوات الطبية المستخدمة في التطبيب والجراح، هناك شكوى من قبل وزارة الصحة ودعوة لضرورة إيصال مثل هذه إلى المستشفيات، وإلا سيتوقف العمل داخل هذه المستشفيات نتيجة النقص الكامل نتيجة الحصار الصهيوني. محطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة توقفت منذ يومين لعدم وجود المواد المشغلة لهذه المحطة من بترول وغير ذلك، ولكن هناك حديث عن فتح معبر كرب أبو سالم لإدخال هذه الوقود وعادة تشغيل المحطة مرة أخرى. هذا ما فيه الآن قطاع غزة وما ينتظره الشعب الفلسطيني.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. قال عضو المجلس الرئاسي للإدارة الإقليمية في زابوراجي فلاديمير روغوف إن خطط إجراء استفتاء على انضمام زابوراجي إلى روسيا قائمة وسيتم إجراؤه في سبتمبر المقبل، وأكد في تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك أن الاستعدادات لإجراء الاستفتاء جارية بالفعل. أفادت وكالة الأنباء التايوانية نقلاً عن مصدر بالجيش بأن القوات المسلحة التايوانية ستجري تدريبات بالذخيرة الحية يومي الثلاثاء والخميس في جنوب الجزيرة لاختبار القدرة القتالية للجيش، وبحسب تقارير تجري هذه التدريبات خلال الفترة من 9 إلى 11 من أغسطس آب الجاري، وتختبر استعدادات تايوان القتالية في حال وقوع هجوم من الصين. أعلنت وكالة الأنباء القطرية أن السلطات الانتقالية في تشاد والجماعات المسلحة وقعت اتفاقية سلام في الدوحة، وأكدت الوكالة نية الأطراف إجراء حوار مصالحة وطنية أوسع في وقت لاحق من هذا الشهر. ودعا وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني في كلمة خلال جلسة التوقيع، دعا الجماعات التي لم توقع على الاتفاقية للانضمام إليها بأسرع وقت. أدى زعيم الائتلاف اليساري جوستافو بيترو اليمين الدستورية رئيسا لكولومبيا لولاية مدتها 4 سنوات ليصبح أول رئيس يساري في تاريخ البلاد، وذلك في حفل أقيم في ساحة بوليفار في العاصمة بوغوتا. وإلى جانب ذلك، أدت عالمة البيئة فرانسيا ماركيز اليمين الدستورية كأول نائبة من أصل إفريقي للرئيس الكولومبي. مستمرون معكم، وهذا تذكرة بأهم عناوين عالم سبوتنيك لهذا اليوم. المجتمعات الأوروبية تتهم حكوماتها وشركات النفط بالتسبب في أزمة الطاقة. مركز المصالحة الروسي يرصد 4 حالات قصف من إرهابي جبهة النصرة في منطقة إدلب شمال سوريا. تحذيرات من خرق وقف إطلاق النار في غزة بعد جهود الوساطة، والمبعوث الأممي يقول إن الوضع ما زال هشاً. والآن موعدكم مع جديد أخبار الاقتصاد. تتطلع تركيا وروسيا للتعامل معا بطريقة تستبعد تسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية بالعملة الصعبة. وقالت صحيفة ميليت التركية إنه من المتوقع بعد لقاء الرئيسين رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين أن تتم تسوية المدفوعات بالعملتين الروسية والتركية دون استخدام العملات الأجنبية. وفي خطوة أولى في هذا الاتجاه ستبدأ تركيا شراء الغاز الطبيعي الروسي بعملة الروبل الروسية، ثم تحل العملتان الروسية والتركية في تسوية كافة المدفوعات، وتتوقف دولتان عن استخدام النقد الأجنبي خلال التعامل بينهما. أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مغادرة سفينتين محملتين بالحبوب من أي يوجيني وتشيرنومورسك الأوكرانيين. جاء ذلك في إطار عمل مركز التنسيق المشترك بحسب بيان وزارة الدفاع التركية. وتحمل سفينة ساكورا 11,000 طن من فول الصويا، انطلقت من ميناء يوجيني، كما غادرت سفينة أريزون ميناء تشيرنومورسك وعلى متنها أكثر من 48,000 طن من الذرة متجهة إلى ميناء إسكندرون. ارتفع سعر صرف الروبل أمام الدولار واليورو في تعاملات الاثنين وفقاً لبيانات بورصة موسكو، حيث انخفض سعر صرف الدولار بواقع 29 كوبيكا إلى 60 روبلاً و28 كوبيكا مقابل دولار، في حين تراجع سعر صرف اليورو بواقع 38 كوبيكا ليصل إلى 61 روبلاً و16 كوبيكا. كما تراجع الدولار أمام العملة الأوروبية، وأظهرت بيانات موقع بلومبرج أن اليورو صعد بنحو طفيف بنسبة 0.2% ليقترب من دولار وسنتين. ارتفعت أسعار النفط في تعاملات الاثنين بعد تراجع أسعار الخام الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في شهور، وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.1% ليصل إلى 89.99 دولارا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت بنسبة 1.9% ليصل إلى 95.95 دولارا للبرميل. وجاء الارتفاع بعد بيانات أظهرت صعود واردات الصين من الخام الشهر الماضي من أدنى مستوياتها في 4 سنوات في ظل تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا. قررت رئاسة الوزراء في لبنان أن تشرف وزارة الاقتصاد والتجارة على شراء القمح المحلي، وأصدرت وزارة الزراعة بياناً أعلنت فيه هذه الخطوة بشكل استثنائي. استبلغ كمية القمح في البلاد 40,000 طن تقريباً، ولفت البيان أن القرار تضمن وضع آلية يوافق عليها رئيس الوزراء بناءً على اقتراح لوزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة لتحقيق ذلك، وذلك تنفيذاً للقرار الوارد إلى وزير الزراعة عباس الحاج حسن بتاريخ 5 أغسطس الجاري. والآن إلى النشرة الرياضية. فاز دينامو موسكو على ملعب مضيفه كريليا سوفيتوف بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 4 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم. حقق دينامو موسكو انتصاره الأول على كريليا سوفيتوف في ملعبه منذ 9 سنوات، والثاني خلال الموسم الجديد للدوري، وذلك مقابل تعادلين، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط ويتقدم إلى المركز الرابع في جدول الترتيب. في المقابل منيا فريق كريليا سوفيتوف بالهزيمة الثانية في الموسم مقابل فوز وتعادل، ويشغل الآن المركز العاشر. بدأ مانشستر يونايتد منافسات الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بهزيمة في عقر داره أمام برايتون بهدفين لهدف. حقق برايتون أول فوز في تاريخه على مانشستر في أولد ستريتفورد في أول مباراة رسمية بقيادة المدرب الهولندي إيريك تين هاغ، بينما قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند فريقه مانشستر سيتي للفوز على مضيفه ويست هام يونايتد بهدفين دون رد، وأحرز هالاند في الدقيقتين 36 و65. تغلب المنتخب السعودي للشباب على نظيره المصري في نهائيات كأس العرب للشباب تحت 20 عاما بركلات الترجيح، وحصد بذلك المنتخب السعودي لقب النسخة 8 للمسابقة بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، وابتسم الحظ للأخضر السعودي في ركلات الترجيح بنتيجة 5-3، ورفع المنتخب السعودي كأس العرب للشباب للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه. أحرز الروسي دانييل ميدفييديف المصنف الأول عالمياً لقب بطولة دورة لوس كوبوس المكسيكية للتنس التي أقيمت على الملاعب الصلبة، وذلك بعد فوزه على البريطاني كاميرون نوري المصنف الثالث في الدورة. تمكن ميدفييديف من الفوز على نوري بمجموعتين دون رد بوقع 7-5 و6-0 في المباراة النهائية التي استغرقت ساعة و22 دقيقة. ويستعد ميدفييديف للدفاع عن لقبه في بطولة الولايات المتحدة آخر البطولات الأربع الكبرى على ملاعب فلاشينغ ميدوز الصلبة، وضمن بقائه في صدارة التصنيف العالمي. حصدت الروسية لودميلا سامسونوفا لقب بطولة واشنطن للتنس ذات 250 نقطة، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 250 ألف دولار، وذلك على حساب الإستونية كايا كانيبي. وقلبت سامسونوفا تأخرها بمجموعتين إلى فوز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 4-6 و6-3 و6-3 في المباراة التي استغرقت ساعة 1:46 دقيقة. وأحرز لودميلا 23 عاما اللقب الثاني في مسيرتها الاحترافية حتى الآن بعد الأول في بطولة برلين عام 2021. والآن موعدكم مع طائفة من الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. عثرت السلطات السويسرية على حطام طائرة سقطت قبل أكثر من 54 عاما في نهر جليدي بجبال الألب عام 1968، ورصدت بقايا الطائرة على نهر إليتش الجليدي في جنوب غرب كانتون فالي. التحقيقات توصلت إلى أن ما عثر عليه يشكل حطاما تابعا لطائرة من طراز بيبر شيروكي تحطمت في الموقع في 30 من حزيران يونيو عام 1968. قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط اختيار تونس ضيف شرف الدورة 38، وهي دورة النجم محمود حميدة التي تقام خلال الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر المقبل احتفالا بعام الثقافة المصرية التونسية. تتضمن الاحتفالية تنظيم بانوراما للسينما التونسية الكوميدية وتكريم عدد من صناعيا، كما تتضمن أيضا تنظيم معرض صور للأفلام المصرية التي صورت في تونس للناقد خميس خياطي. وتشارك السينما التونسية في مسابقات المهرجان المختلفة بعرض مجموعة من أحدث أفلامها في مسابقة الأفلام الطويلة والقصيرة لدول البحر المتوسط ومسابقة نور الشريف للفيلم العربي. ينطلق مسلسل The Lord of Rings The Ring of Power في 2 سبتمبر القادم، ويأتي ضمن الملحمة التاريخية The Lord of the Rings. تبدأ أحداث العمل قبل آلاف السنين من ثلاثية فيلم ملك الخواتم. تتبع هذه السلسلة طاقما من البشر والجان والأقزام وتكون العديد من الشخصيات الجديدة. وتبدأ هذه السلسلة في وقت يسوده السلام النسبي، ويواجه طاقمها صعود سورون وتشكيل حلقات القوة. بدأ عرض مسلسل The Sandman على منصة نتفليكس بطولة توم ستوريج. المسلسل مبني على سلسلة كوميدية شهيرة تحمل نفس الاسم من تأليف نيل جايمن، وقد نشرت بين عامي 1989 و1996، وتحاول هوليوود تقديم هذه السلسلة منذ سنوات. المزيد في التقرير التالي.
بدأ عرض الحلقة الأولى من مسلسل The Sandman الذي يجسده توم ستوريدج كواحد من شخصيات اللانهائيين. إنه يتحكم في الأحلام بينما يشمل أعضاء اللانهائيون الآخرون الموت والرغبة وما إلى ذلك. عندما يسجن لمدة قرن من الزمان يتسبب هذا في عدد كبير من المشكلات التي يجب عليه حلها. تبدأ الأحداث في لندن عام 1916 قبل أن ينتقل إلى يومنا هذا، كما يتضمن مشاهد من عالم خيالي من عالم الأحلام، يحتوي على قصر مزخرف ومساحات خضراء مورقة وتنين، حيث تختلط الشخصيات السحرية مع الحياة العادية في العالم الحديث، مع مشاهد في أماكن أكثر خيالية تتراوح الأزياء من ملابس الشارع العادية إلى المعاطف السوداء الكبيرة. تدور الأحداث بعد قرن من السجن الذي عاش فيه دريم ليجد عالمه في حالة من الفوضى، وعليه أن يستعيد النظام. لذلك عليه أن يخرج إلى العالم ويستعيد العناصر التي ستساعده على استعادة قوته. وخلال الأحداث هناك الكثير من الشخصيات التي عليه مواجهتها مثل لوسيفر. المسلسل مبني على سلسلة كوميدية شهيرة تحمل الاسم نفسه من تأليف نيل جايمان، نشرت بين عامي 1989 و1996، وتحاول هوليوود تقديمها منذ سنوات أكثر من مرة، منها في مرحلة ما كان فيلم من بطولة جوزيف جوردون ليفيت قيد الإعداد، لكن هذا العرض هو أول تعديل ناجح على الشاشة.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. المجتمعات الأوروبية تتهم حكوماتها وشركاتها النفطية بالتسبب في أزمة الطاقة. مركز المصالحة الروسي يرصد 4 حالات قصف من إرهابي جبهة النصرة في منطقة إدلب شمال سوريا. تحذيرات من خرق وقف إطلاق النار في غزة بعد جهود الوساطة، والمبعوث الأممي يقول إن الوضع ما زال هشاً. اقتصادياً، الروبل الروسي يرتفع أمام الدولار واليورو في تعاملات بورصة موسكو. ومن أخبارنا الرياضية، مانشستر يونايتد يبدأ البريمير ليج بهزيمة في عقر داره، وهالاند يعطي الأفضلية لسيتي أمام ويست هام. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.